أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
أهلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أحبة، ننشر لكم هذه القصة بكل حب على قناتي مايكس وجناية. سعدنا تفاعلكم بالاشتراك واللايك والشير والتعليقات. كالعادة، زي ما تعرفون دائما، الأسماء من اقتراحاتكم. بعد ما انتهى دوام عزام في حزة عصير على المغرب وهو قاعد يراجع في أوراق ومعاملات على وشك إنه يغادر، إلا ويدق تلفون مكتبه، رد ويسمع صوت سعادة الرئيس خويلد. أول ما سمع صوته انقبص قلبه ودرى إن فيه عمل يبي قاعده علشانه. يعرف مثل هالمكالمات في هالوقت تحديدا ما يجي وراءها إلا مثل هالأشياء، ويدري إن رئيسه عارف أن يتأخر لهالوقت ويستغله بحكم عبقريته وذكائه وخبرته وحنكته وحكمته وهدوءه في قضايا زملائه الغامضة أو الصعبة. قال خويلد: عزام، روح الحي الزاوية شارع الاستواء، فيه برج قزازي. قاطع عزام قال: إيه عرفته، اللي قدامه دومنيز. قال خويلد: والله ما أدري عنك أنت وتسمياتك الغريبة، بس هو أبيك تنتقل للبرج هذا بسرعة، فيه حادث مواضح ومقلقني، فيه مبلغ اتصل على زميلك المناوب سلطان وشكله في حالة ذعر وخوف، مو بعارف يتكلم، يقول الحقوا السماء تمطر جثثا. سلطان انتقل بسرعة أول ما جاء البلاغ، لكن أبيك تكون معاه وتعلمني وش الوضع بالتحديد، واطلب كل اللي تحتاجه من المختصين الفنيين المساعدين، شوف شو الوضع، أبيك تلحق وتعاين مضبوط وتسمع أقوال المبلغ هذا بهدوء قبل ما يصير له شيء ولا يهرب ولا أحد يسوي له شيء، ما تدري. قفل عزام ملفاته وأوراقه وقعد يمسس شنبه شوي بحركته المعروفة، ثم اتصل على مساعده رشدان، قال: جهز لي سيارة والحين نازل لك. نزل عزام مكتبه واتجه المواقف علشان يركب مع رشدان وهو يهوجس: وش السماء تمطر جثثا؟ الله يستر، وش قصد هذا؟ مهبول، حتى مصطلحه غريب، يعني اسم كتاب ولا اسم فيلم؟ خاف انه احد رامي قطعة اثاث ولا خيشة مليانة، مثل اللي العام الماضي في فندق في لاس فيغاس، ساكن في برج ودور عالي مرة، فاتح الدريشة حقت غرفته ويرمي أثاث غرفة، اقرأها في النت. اتصل عزام على سلطان ولا رد. وصل للموقع وكان مرة زحمة، يا الله يقدر يدخل من كثرة المتجمهرين والناس الملتمة. بحث عن سلطان ولا حصله، أعطاها كذا نظرة شمولية سريعة فاحصة. المكان عبارة عن برج سكني كبير راهي شكله غالي، مدخله وسيع نظيف، فيه نافورة وفيه أشجار مزروعة في أحواض أشجار كبيرة، وبعيد عن المدخل بشوي كان فيه جثة على الأرض مغطاة بشرشف، جثة واحدة. سأل عزام واحد من فريق سلطان إذا فيه غيرها ولا شافوا غيرها ولا ما في إلا هذه، قالوا ما حصلنا لذي. سأل عزام عن المبلغ اللي يقول جثثا السماء تمطر جثثا، ثم أشر له على منطقة المواقف الخلفية للبرج وقال: ترى سلطان مع المبلغ هناك. راح عزام للمنطقة المقصودة، فعلا لقى سلطان مفسر أكمامه وواقف عند باب سيارة إسعاف، الباب الخلفي حق سيارة الإسعاف، وحول المسعفين يكشفون على شخص هو ما يشوف من بعيد، شوف المسعفين ويشوف الباب مفتوح وهذا سلطان، بس ما يشوف الشخص، بس واضح انهم يكشفون على احد. لما شافه سلطان حرك يده كذا مستنكر، يعني وش اللي جابك؟ قال عزام مسوي حركه ما في يدي شيء، قال: هو في غيره، يقصد الرئيس. قال سلطان: لي ساعه احاول في هالمبلغ لكنه ما تكلم، وخفت لا يكون في شيء ولا اصابه ولا اعتداء، المطلبت له الاسعاف وللحين ما تكلم ولا اخذ منه شيء، من جيت وهو على هالحالة. سأل عزام قال: طيب عينت الجثة؟ طلبت أحد من المختصين؟ قال سلطان نعم عاينت، لكن أنتظر الطبيب العدلي. أما بقية الفنيين موجودين في 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 بهو العمارة، خلصوا شغلهم. اللي صور واللي رفع الأثار وحرز البصمات وهلم وجرة، قال له خلاص خله علي، رح أنت عند الجثة وابحث عن شهود أو أحد يفيدك بهوية المتوفى. راح سلطان وخلى عزام عند المبلغ في سيارة الإسعاف. لاحظ عزام المبلغ كان رجل كبير في السن، عمره في آخر السبعينات تقريبا، وفعلا كان يرتجف وواضح عليه الخوف والرعب. حاول عزام يهديه ولكنه لا يزال على خوفه. ركب عزام جوا عنده في سيارة الإسعاف، كان اللمبات مرة قوية مرة عالية يعني ترهب. قفل بعضهن وأشر للمسعفين بيده يطلعون شوي، ومسك يدين المبلغ وابتسم له سامة كذا لطيفة، وقرب من إذنه وتكلم بصوت خفيف: عمي حبيبي بسم الله عليك سلامتك ما تشوف شر. واستمر يهمس له حتى الرجال هذا، وبدأ يتكلم، بس إنه كان يتكلم بالفصحى، واضح من شكله إنه متعلمها في معهد أو إنه مبلغته الأصلية العربية مبلغته الأصلية. قال أنا ما أدري، طبعا بترجمتين، قال أنا ما أدري أنا ما سويت شيء. قال عزام: عارفين يا عم عارفين والله، لا تخاف طمن، أنت ما سويت شيء، الحمد لله إنك بخير، الحمد لله ما جاك شيء، الحمد لله ما طح عليك. المبلغ كان على لحيته، له لحية بيضة وكان على لحيته دم، يفركها ويناظر، يفرك ويناظر من الخوف، مرعب شكل الدم عليه. دقق عزام شكل الرجال هذا بشكل عام، لاحظ انه يعني من تشوفه كذا للوهلة الاولى وجهه كذا لطيف، وجهه بريء طفولي، وفي عليه سمت على قولة اخواننا المصريين من بتعرب بن، بس واضح عليه الروعه، شكله يعني الموقف مره مره مأثر فيه. قال عزام: اجيب لك عصفر، عصفر ده حق الروعه شغل امهات. لكن الرجال بدا يفكفك ويتكلم، قال انا جيت الساعه 4 ابى ازور واحد من سكان البرج صديق، وجاني اتصال من بنتي تبيني اكلم حفيدتي الصغيره فيديو، صرت ادور في الـ في الـ في الـ في اللوبي بالمدخل، وحول في نخل وحول النخل والنافوره، واكلم حفيدتي واضحك انا وياها، الا فجاه اسمع صرخه وشي كذا، اسمع صوت كانه صاروخ بيطيح، ما دريت الا دبج كذا قدامي، دبج مرعب ومدوي، وعلى طول ترشت علي كذا حاجه مويه حاره، ما ادري وشو ضرب في وجهي، طالع قلبي يدق بقوه، الا هو رجال عاري بس عليه بنطالون ابيض طويل، ويهديني الله وقفل مكالمتي بسرعة واتصل بالنجدة، ما أدري شلون سويت هالشيء، من الصدمة ما أدري وش أقول، ما غير أقول الله أكبر السماء تمطر جثث، ولا أذكر بعدها غير سيارة الإسعاف هذه. قال عزام: بسيطة بسيطة ما تشوف شر، هد هد أنت، خلهم يكشفون عليك وتطمن على صحتك، كل ما جاك شيء والحمد لله ما طرح عليك. أشر عزام للمسعفين أنهم يرجعون يدخلون عليه، نزل من سيارة الإسعاف وراح جوا عند سلطان والجثة وينتظرون الطبيب العدلي. طفع الشرشف عن الجثة وبدأ يعاين، وكانت مثل كلام المبلغ جثة رجل لابس بنطالون أبيض تقريبا تقريبا في الثلاثينات، الجثة متمدد على البطن وظاهريا في كسور واضحة في أماكن متعددة، بس ما يقدر يحددها. كان عزام ماسك جواله يبي يتصل على الطبيب العدلي يزن، لكنه رن وسمعه وراه، كان توه واصل. عزام عاد يوم شافه تنرفز عاد يمون عليه وقد يهوشه كيف ينذخ عليه: براك متأخر فيك يا أخي، دائما متأخر دائما متأخر. قال الطبيب: وحد الله يا زلمه، الله وكيلك، مشوارك بعيد وجايك هان من قضية تانية من طرف المدينة، يدوبك خلصتها وجيتكو على طول. سكت عزام وراح يزن للجثة وبوبز، هذا بلاش احنا شو نشرح بوبز، بوبز بين الواقف والقاعد، هذا اشرحوها لبعضكم في التعليقات. شوف يا عزيز المشاهد والمستمع الجميع، يعني ترى أدري بعضكم يتضايق ويقول لا تقول تفاصيل واختصر. أنا ترى لست مجرد راوي يقول قصة وخلاص. أنا أصف لك المشاهد، أرسمها لك رسم، أصف لك إياها، أحكها لك حك، يعني كأنك تراها بعينك. المهم فتح يزن شنطته وارتدى قفازاته وكمامه وبدأ يعاين ويقلب يتفحص ويرفع راسه يشوف فوق ويرجعه يحاول يعرف بعد الطيحة. جاء عزام جنبه صاروا يشرحوا البعض. لاحظ عزام أجزاء من سعف النخلة متكسر. قال شكل النخل وهو طايح خف ضرب فيه وخفف من الإصابة. كان الظهر سليم ظاهريا ما في جروح، ولكن لفت نظر عزام اليد، كان فيه جروح قطعية من الداخل، فيه جروح في الكف، يعني فيه جروح سطحية بعد على المعصم، هذه المنطقة، هذه عند منطقة الشريان. قال يزن محاولة انتحار واضح فشل فيها، فقرر انه يرمي نفسه من فوق. رفع عزام راسه لأعلى المبنى حاول يخمن من وين طايح وتابع لأي شقة. المعدل أدوار ينطعت مع 11. كان المسؤول عن البرج أو مدير البرج واقف عند باب المدخل مع الأمن يمنعون دخول المتجمهرين. التفت عزام على رشدان وقال له نادى. جاء هذا المدير وسأله عزام ما قدرتوا تعرفون من هو؟ قال والله إلى الآن ما حد عارف من هو. والمشكلة الصدق يعني أكون معك واضح وصريح، السكان تراهم ما يستعملون هذا الباب الرئيسي، كلهم يجون سياراتهم يوقفون في القبو في مواقف مخصصة وفي مصعد في القبو على طول يطلع للدور في شقته. فيعني الوجيه ما نحفظها ولا بتتكرر كثير. قال عزام طيب والكاميرات؟ قال المدير يا غالي أنا أحاول أبذل وسعي بس تعذرني لأني جديد، أو بالأصح جاي تغطية بعد ما تبلغت عن الحالة هذه، لأن المدير الرسمي طالع إجازة والرمز السري حق السيرفر والكاميرات اللي هنا عنده، هي شغالة أصلا على جهازه. أنا مدير برج ثاني ترى، أنا زيك ما لي دخل. قال عزام عفوا شو اسم المدير؟ قال اسمه ماجد، وزي ما قلت لك طالع إجازة قبل أمس مسافر. قال عزام طيب تواصلت معه؟ دقيت عليه كلمته أرسلت له؟ قال والله يا أخي أحاول من دريت بالسالفة على طول كلمته، لكن يا أخي مقفل تعرف مسافر و... يا عزام طيب مو مشكلة هات جواله. أخذ عزام رقمه وسيفه في جهازه ودق عليه، لكن طلع صوت الطنين دولي، هذا طوط نغمة دولية. سأله عزام كم دور في هذا البرج؟ قال المدير 9. قال عزام شلون 9؟ أنا هديت مطلع 11. قال صح عليك، بس ترى احنا ما نعت في دورين ما نعتبرهم، أول واحد فوقنا هذا دور المزنين، هذا في مكاتب لنا احنا إدارية وحق الأمن وكذا ما نحسبه. قال عزام طيب بقى واحد وينه؟ قال هذا أول دور فوق المزنين، هذا حق خدمات عامة، جيم، نادي، سبق، مساج، حلاق. قال عزام طيب كم شقة في كل دور؟ قال والله تختلف يا غالي، الأدوار من 1 إلى 7 في 4 شقق، أما الدور 8 في شقتين، بس 9 اللي هو الأخير في بنت هاوس. قال عزام بنته؟ قال بنت هاوس هاوس. قال عزام مين هذه بنت هاوس؟ خواجة يعني؟ نط يزن قال بنت هاوس مصطلح إنجليزي يعني شقة كبيرة فخمة تجي دائم في الدور العلوي. قال عزام فرحان يعني انك تعرف تكشخ علينا. المهم قال عزام طيب الآن فيه 31 شقة، نبي معلوماتهم جميعا كاملة وافية شاملة. قال المدير ابشر راح اجيبها لك حسب ما تطلب، بس تراها 30، لأن اللي كان المبلغ هذا الشايب جاي يزوره زميلك سلطان أخذ أقواله وانتهى منه. نادى عزام سلطان وسأله عن الشقة هذه اللي قال المدير. قال صدق؟ قال لي هذا صديق المبلغ، طلعت له شايب أجنبي من نفس جنسيته، اسمه عبد الوهاب، متجاوز 80 سنة، ساكن مع زوجته كوثر تقريبا 75 سنة، ساكن لوحدهم، وطلعني شقته وسمح لي أعينها ودخلت وشفت، ولا لقيت أي شيء يثير الاشتباه، ولا يدري عن هذا اللي صار، ولا سمع شيء ولا انتبه لشيء. أنت كعسام أعطاها هذه النفس العميقة، قال له يزن الله يعينك يا عزام، حاسس فيك والله. قال عزام مصيبة يا أخي، لا كاميرات ولا يعرفون من هو ولا شهود، والمدير مسافر. المكملوا معاينتهم، وكانت اليد الثانية، وهم بوبسين الجلسة اللي قلت لكم، اليد الثانية كان فيها ملحظ غريب، الأظافر ضعيفة والجلد متآكل. انتبه عزام تحتها الدم، ولما دقق في أحد الأصابع حصل شعرة طويلة لونها أسود. فالتفت على سلطان وسأله شافوها فني المسرح الحادث في الأدلة الجنائية، كتبتها في تقريرك؟ قال والله ما انتبهت لها. قال بصراحة نادهم يا أخي اكتبها، خلها اكتبها في تقريرك، هذا مهمة. جو الفنيين صوروا، سحبوا العينات، حرزوا الشعرة، شالوا الدم، خذوا مسحة من الأظافر، كلها راحت للمعمل الجنائي. ثم قال عزام الرشدان تابعهم إلين تجيك التقارير والنتائج، لازم توصل بسرعة ونعرف هويته، ولا ننتظر إلين يرد علينا مدير البرج، ما تدري هو يرد ولا مير. بعدين لازم الشعر هذا لازم أعرف منه، من أي شقة، هل هو جنائي، هل هو انتحار. يا أخي زي ما قال يزن، تناقش عزام مع سلطان ويزن عن الجروح، في احتمالية إنه كان يحاول مقاومة، إذا في يحاول مقاومة معناته مو بانتحار. الشعرة طولها يوحي بوجود مرأة في الموضوع لأنها طويلة. قال سلطان والله يا عزام إحساسي يقول إنه انتحار. دخل يزن قال والله يا أخي وأنا أقول هيك، هذا انتحار. قال عزام لا تستعجل، خلونا نكمل شغلنا وبعدها يتبين كل شيء. قالوا الجثة إلى الطب العدلي علشان يجري عليها يزن الفحص المفصل ويطلع النتائج، إيش سبب الوفاة، هل هو بسبب السقوط ولا ممكن بسبب شيء ثاني، ممكن متوفي من قبل واحد رميه، ممكن متعاطي شيء توفى بسببه قبل ما يطيح، المخدرات، الجرح اللي في يده، هل هو جرح انتحاري ولا جنائي، هل عنده أمراض، الأعضاء الداخلية كيف وظائف الأعضاء، الكبد، الكلى، المعدة، مثلا اللسان، الأسنان، يخدمون منها مسحات يفحصونها، أشياء كثيرة لازم يعرفونها، ما يقدر يحكم بأي لحظة في أول شيء، لازم ينتظر شوي. ما حسوا إلا والساعة تجاوز 12 في الليل. عزام كان مرهق جدا وتعبان، اتصل على سعادة رئيس خويلي وتناقشوا على القضية. ثم قال سلطان تابع مع رشدان، وصيته يلحق الأدلة الجنائية علشان على الأقل نصل الهوية المتوفى. غادروا وعسام قاعد شوي في مسرح الحادث، ثم طلع يبي يرجع لبيته، لكنه جاي مع رشدان ولا لقى رشدان لأنه أرسله، ذكرنا مرسله للأدلة الجنائية وبلش. كلهم مشوا وما في أحد يرجعوا، الوقت متأخر، تلفت الشارع ينظر ما لقى شيء، لا هاتي لا تاكسي ولا شيء. يلقى قدامه دومنيس، جيب باله فكرة، اتصل عليهم، عنده رقم، عنده اشتراك، عنده كل شيء، اتصل عليهم وطلب بيتزا. قال أبغى بيتزا فقانزة بس أبيها توصيل. ثم قطع الشارع وشاف المندوب لما طلع حاسبه وركب معاه عشان يوصل البيت وتعشى. المهم اللي اشتهى دومنيز يصف معي، قال عنك والله أنها لذيذة. من بكرة ما صح عزام اللي متأخر على الساعة 11 الضحى، ويلقى مسكولوت في جوال كلها من سعادة خويلد. راح عزام ودخل على رئيسه ووجهه تعبان متعفط متنفق في النوم. الأخي وينك؟ قال أي وينك، ترى ما وصلت بيتي إلا على حول الساعة 1. قال طيب السلطان ما جاته أي معلومات من أمس، ورشدان تعب ينتظرهم ولا بعد طلعت النتائج. قال حسام طول بالك، ترى أنا زيك، أنا أنتظر بس ما في أي شيء نسويه. قال الرئيس خويلد إلا فيه، وين ماجد مدير البرج؟ طلع حسام جواله واتصل عليه، وكان واضح من صوته في المكالمة صوته بعيد، واضح إنه برا. شغل عزام السبيكر، قال ماجد أنا مسافر للخارج، والله صدمني الخبر، ولا أعرف هذا الشخص صراحة، وصفوه لي بس ما أعرفه يا أخي، أنا يعني علاقتنا مع الساكنين ترى شوي مرة ما نعرفهم. والبرج بطبيعته هادي، السكان كل واحد في حاله، ولا يعرفون بعض ولا يتدخلون في بعض، لا يتزورون وكذا. ومنطقة اللوبي اللي صار فيها، اللي لقيتوا فيها الجثة، اللوبي الأرضي، ترى غالبا هادية، إذا بيجي أحد زائر أو مندوب توصيل ما يطول يعني. أحيانا تلقى فيه أحيانا اجتماع اثنين ثلاثة أبو ساعة مرتين في الشهر، مو كثير يعني، والباقي هدوء. وكلمني قبل ساعة المدير البديل وأعطيته الرقم السري حق الكاميرات، تلقاه الحين قاعد يشتغلها أو نجهزها لكم. وبخصوص الساكنين أرسلت له إيميل فيه الأسماء والمعلومات حقت كل الساكنين. سوالي خويلد كده ثمبس أب. راح عزام لوحده إلى البرج من جديد، قابل المدير، كان الوقت بعد الظهر، قابل المدير البديل، أعطاه ظرف فيه معلومات الساكنين، تحله الكاميرات قلبها ولا كان فيه أي شيء مفيد. وأغلب أماكن التغطية كانت أماكن مركبة خاطئة، بس كاميرا كده ركب كاميرا خاطئة، ما حطوها في أماكن مفيدة إلا بعض الممرات فوق في أدوار الشقق والمواقف تحت المبنى، كان فيها حركات واضح أنهم ساكنين، لكنها ما كانت واضحة مرة تعطيك من هو الشخص وأشياء يعني فيها دقة، ما كان فيها دقة. فاضطر عزام يأخذها معه ويرسلها للفني علشان يوضحون التصوير بدقة أكثر. بعد صلاة العصر جاء رشدان المكتب عزام ومعه تقرير المعمل الجنائي، فتح عزام الظرف، اكتشف أن هوية صاحب الجثة، هوية الجثة هذا متوفى اسمه عمار 33 سنة، وله أخ أكبر منه اسمه إبراهيم. أثبت التقرير أن عمار مصاب بعدد من الكسور من أثر السقوط، وفيه جروح قطعية أكد أن بعضها مثل ما توقع عزام وحلل بسبب اصطدامه بأجزاء من النخل. اتصل عزام على يزن يسأله عن شغله، وعلم عزام عن نتائج اللي جت في هذه في الظرف. قال يزن والله لسه ما انتهيت، لكن شوف الأظافر تدل على أنه متوتر نفسيا، عنده مشكلة نفسية لأنه واضح أنه معضضها. واكتشفت في الصدر في جرح قطعي من أداة حادة، لكن ما هو بالعمق الكافي للقتل. ركز، قال عزام على كذا الوفاة تكون نتيجة السقوط. لكن الأغرب كان تقرير الشعر، بعد الفحص كان في مفاجأة، تأكدوا أن الشعرة كانوا متوقعينها المرأة، لكن تأكدوا أنها كانت لرجل عكس ما توقعوا. اكتشفوا أنها لشخص، جابوا معلوماته، اسمه ثامر، عليه سوابق جنائية. مفاجأة أن ثامر في صلة قرابة بينه وبين المتوفى عمار، ثامر يكون خال عمار. هنا طلب عزام استدعاء أقارب وذوي عمار وأولهم خالة ثامر، وأعطى رشدان معلومات الساكنين وقال له تواصل مع سلطان ونسقوا مع بعض وتقابلوا عند البرج وشيكوا عليهم، شيكوا عليهم كلهم لا تخلون أحد. اللي يرد حاولوا تزورون في شقته، واللي ما يتيسر اسمعوا منه كيفما اتفق، أبي أكبر قدر ممكن من المعلومات. بدأ عزام يحس أنه واقف على أرض ثابتة، وفي الغالب صار عنده أول مشتبه فيه اللي هو ثامر، وقال إن شاء الله يعني عندي أمل أني بطلع من وراء بشيء. على الجانب الآخر تبين الرشدان وسلطان أن الشقق مو كلها مسكونة، فيه شقق ثانية قالبينها أهلها أعمال، يعني ما يسكنون فيها، حاطين أعمالهم فيها وما كانوا موجودين وقتها. ولا يجون كل يوم، وفي كذا شقة مقفولة من زمان. ولفت انتباههم إن فيه شقة سكنية لكن مقلوبة استوديو موسيقي. صاحب هذه الشقة أو الاستوديو الموسيقي مسافر للخارج. قال لهم عزام حاولوا تكررون ترجعون أوقات ثانية لعلكم تصلوا بنتيجة، واتصلوا عليهم حتى يردون، وننتظر تقرير الكاميرات لأنها أكيد راح تساعد كثير. شك عزام أنهم راح يعانون في الوصول إلى ثامر، ثامر خال عمار قلت لك، واحتمال أنه يهرب. طبعا وجود السوابق مرة مؤثر. في هالأثناء دخل على عزام واحد من التكاتف ديتكتيف، وقال معاي إبراهيم أخو المتوفى عمار. قال عزام زين دخله. دخل إبراهيم وكان باين على وجهه الحزن والتأثر والألم. قدم له عزام التعازي الحارة، وبدأ عزام يناقشه، وكانت جلسة مطولة. كان هذا الأخ إبراهيم يعبر عن استنكاره واستغرابه من وفاة أخوه، وكان منفعل. وسأل عزام يا أخي ليش ما قبضتوا على الفاعل الحين والمقابل جايبيني ليه؟ أنا ما عندي شيء. قال له عزام إحنا نحاول من خلال الكلام معك نتوصل للفاعل، لأنه ما في قدامنا حاليا أي مشتبه. المعلومات الأولية اللي طلع بها عزام من إبراهيم إن عمار كان شخص محبوب، مبتسم دائما، مرح، لكن في الفترة الأخيرة صار عصبي بدون ما أحد يعرف السبب تحديدا. سأله عن العائلة وأحوالها. قال إبراهيم أبونا متوفي من زمان، لكن أمنا توفيت مؤخرا قبل كم شهر، حوالي 6 أشهر. عمار كان هو الأخ الأصغر، والحقيقة متأثر يعني بوفاة الوالدة. تبين من نقاش العزام أن أمهم غنية وأنه مورثهم منها خير، مستواهم المادي راح يصير في العلالي بعد ما توفت أمهم والتركة اللي بتجيهم، وأنهم بعد وفاة والدتهم قاعدين يسعون في حصر التركة وتوزيع الأنصبة والأشياء هذه، ويحاول يخلصون معاملات. سأل عن خالهم ثامر، فقال إنه ما شافه من فترة لأنه سافر دائما بحكم طبيعة عمله ونشاطه وسفرياته، وأنهم يحبونه، وكان قريب من أمهم وقريب منهم ويعرف كل أسرارها ولا بينهم مشاكل، في نفس الوقت قريب منهم في العمر يعني كأنه أخوهم، ودائم يجتمع مع عمار خصوصا في بينهم محبة كبيرة، يسهرون ورعين فلة وناسة وبلوت وعزف وعود. على طول توارد إلى ذهن عزام يوم قال عزف وعود تذكر الاستوديو الموسيقي اللي في البرج. في هالأثناء دق واحد من التكاتف تتكتك، دخل وراح لعزام وحط ورقة في يده طلع. تحال عزام قرأ أنهم يبحثون عن الخال، التكتكتف يبحثون عن الخال لكن ما حصلوا فص ملح وذا. كان تقرير أولي يفيد أن ثامر الخال مختفي، جواله مغلق، وكان الوقت قد تأخر. استأذن عزام من إبراهيم وكرر تعزيه وأكد أنهم راح يوصلوا للفاعل وراح يقدمونه للعدالة، وودعه وطلب من نقل يعني يكون في الجوار، لا تتكفل جوالك يمكن نحتاجك في أي لحظة. بعد ما طلع إبراهيم استدعى عزام رشدان وقال له رحل الفني حق الكاميرات واستعجلهم، أبي تقرير الكاميرات ضروري يجيني، وقال له أعطني رقم صاحب الاستوديو، استوديو الموسيقى. أعطاه الرقم ودق عليه وهو يرن قاعد يدور اسمه بين الأوراق، ما درى إلا رد عليه ويدور. سلام عليكم أخوي، ويأشر له رشدان بأصبعه على الاسم في الأوراق. قال أخوي رامي. وعليكم السلام ورحمة الله، المسامحة منك أدري أنك مسافر. أنا عزام من دائرة التكاتف ديتكتيف، وأبي أسألك عن واحد اسمه عمار. قال رامي إيه عارفه، هذا صاحبي دائما يجيني في الاستوديو، نعزف سوا ومبتدئ هو يتعلم. بدأ عزام يحس أنه قريب يوصل شيء، وحس أن نظرته كانت سليمة وشكه كان فعلا في محله. قال رامي طيب أستاذ رامي احكي لي شوي عن عمار. قال رامي أبد، كان يجيني في الاستوديو وأعتبره صراحة أخوي، رجل لطيف حبوب حنون عاطفي، وكان لاحظت عليه مؤخرا أنه متأثر الكم شهر الأخيرة متأثر من وفاة أمه، لدرجة أني أعطيته الباب برقم سري حق الاستوديو، وأعطيته الرقم السري قلت له إذا يبي يقعد أو يبات عادي محله، لأن ما أجي كثير بس إذا جيت نتقابل. فهو وده يجلس في المكان فأعطيته الرقم وقلت له المكان مكانك، وصار فعلا مكانه يعني بعد وفاة أمه. بعد لحظته يعني صار حزين جدا، ومرة سمعته يتكلم عن الانتحار، يقول أنا أبغى أروح عند أمي. وحسيته يا أخي يمر بلحظات ضعف، وحاولت أسنده وأدعمه وأقرب منه، قلتك يعني أعتبره أخوي صراحة مرة أحبه، لازم أصير ظهره. هنا رأس عزام بدأ يدور، كلام رامي بيرجعه لنقطة الصفر، وأن الموضوع انتحار مو بقتل، مع أن فيه أدلة تدل على قتل. تنفي فرضية الانتحار وسأل نفسه ليش أنا مصر أنها جريمه قتل. قال رامي طيب يا طويل العمر من هو ثامر؟ قال هذا خال عمار، ومن القروب أحيانا يجينا، كان يجي مع إبراهيم أخو عمار، بس معلوماتي أنه مؤخر في بينهم خلاف على تركة حقته، تركة والدتهم. قال عزام خلاف بين عمار وإبراهيم. قال رامي لا، بين الأخوين وخالهم، الأخوين ما بينهم خلاف. قال عزام طيب وش دخل ثامر في الورث؟ ما له دخل، أخته ذي ما يرثها دم عندها أولاد، عندها أولاد ذكور يحجبونها ما يرثون. قال عمار عارف طال عمرك، لكن ثامر كان يتفاوض معهم نيابة عن جدتهم اللي هي أم المتوفية. أم المتوفية اللي هي أم ثامر على قيد الحياة وهي ترث، فثامر له مصلحة من إرثها من هذه المتوفية أم عمار وإبراهيم ترث السدس. أيوة الحين بدأ عزام يمسك خيط جديد، صار فيه دافع محتمل أن الوفاة مي بانتحار أنها جريمة قتل. سأله رامي، هنا رامي تكلم، يا معلش طال عمرك إيش صاير ترى قلقتني؟ قال عزام والله يا رامي عمار حصلناه متوفي أمس ونحاول نوصل للجاني. انصدم رامي سكت، أمس مع عزام نور السماعة يبكي وشاهق وناشي، قعدوا شوي ساكتين ثم قال عزام معليش أخوي رامي أنا مضطر أطلع إذن رسمي بدخول وتفتيش الاستوديو. انتظر عزام الإذن على أحر من الجمر، وطلع رشدان يستعجلهم. في أول الصباح الباكر جاء تقرير الكاميرات، تقرير يوضح أن عمار دخل من الباب الأمامي فعلا. طلعت الكاميرات لاحظت سقوطه، لكن الورقة اللي بعدها كان فيها صدمة. تقول كاميرات المواقف تحت أنها سجلت دخول سيارة، بعد التعرف تبين أن ثامر يجلس في المقعد المعاوني اللي جنب السواق. الدخول كان تقريبا بعد دخول عمار بأربع ساعات. اللي يسوق السيارة كان إبراهيم أخو عمار. كاميرا المدخل أظهرت أن إبراهيم خرج من المبنى بسرعة. وقبل وقت سقوط أخوه بحوالي ربع ساعة، في هاللحظة رن التلفون وقطع كل أفكار حسام. رد إلا هو رشدان يقول له يلا 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 بسرعة جبت الإذن. سكر عزام السماعة، سكر الملف، وعلى طول نزل مع فرقة من المختصين وصلوا للموقع. وكان الباب زي ما قلت لكم له رقم سري، أخذها مسبقا من رامي. فتحوا الباب ومع أول نظرة كانت الصدمة، تفاجأوا أول ما فتحوا الباب ودخلوا عرفوا أن فعلا هنا حصل مسرح جريمة حقيقي. لاحظ عزام أن الاستوديو فيه عزل صوت بكل مكان بحكم أنه صوتيات وموسيقي بما فيه الباب، وكانت الدماء منتشرة بكل مكان. لكن من عند الصالة كان فيه خط من الدم، خط عريض الدم يدل على أن فيه جثمان مسحوب. بدأ يمشي ورا الدم حتى وصل للحمام بكرامة، وكان فيه ريحة نتنة، والريحة كل ما قرب تزيد. لما دخل الحمام حصل المفاجأة الكبيرة، لقى في وسط الحمام جثة. أول ما شافوها قال رشدان هذا ثامر، عرفها من الصور اللي عندهم. على طول عزام هنا استبعد من راسه اتهام ثامر في مقتل عمار. الحين كنا في جثة وصار عندنا جثتين، كنا في جريمة وصار عندنا جريمتين، لكن من المشتبه الأقرب؟ رامي صاحب الشقة والاستديو مسافر، شكله من خلال السواليف انه دميخ، يعني ما هو مجرم من خلال طريقة كلام، وما يدري عن شيء. إبراهيم آخر من كان معهم بدأ حسام يشك فيه، خصوصا مع الكاميرات. تحقق رشدان من ثامر وكانت جثته باردة، وأصلا واضح من ريحتها أنه متوفي له وقت. وطلبوا من المختصين يكملون المعاينة ويرفعون الآثار ويحرزونها. اتصل عزام على يزن طبيب العدلي ورد عليه قال شو مالك يا زلمة، بقول لك لسه ما خلصت. قال عزام تعال 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 يا ابن حلال، تعال في مصيبة، تعال أنا في نفس البرج ورقلنا في الدور. قال يزن ليش هو فيه يا عزام؟ قال عزام فيه جثة جديدة. اتصل عزام على سعادة الرئيس خويلد وبلغه، وصاروا يتناقشون في السيناريوهات المحتملة. كانت كلها سيناريوهات مفتوحة. إحساسهم يقول أن القصة كلها بسبب خلاف على الإرث، مثل رواية رامي. خويلد وجه عزام بالقبض على إبراهيم والتحقيق معه، وعلى طول وجه عزام تكاتف يقبضون عليه على إبراهيم. وبدأ عزام يعاين مسرح الجريمة مع الفنيين من الأدلة الجنائية وبدقة. لاحظ عزام أن جثة ثامر فيها ضربة في الرأس تدل على أنها بجسم ثقيل، وفيه دم مغطي شعره طويل أسود مسترسل، فلاحظ فيه دم في صدره في أكثر من طعنة. ولقوا على أحد الطاولات علبة حبوب شكلها علاج، وفي أدوات تنظيف بعثرة، علامات توحي أنه كان في محاولة تنظيف فاشلة، وفنيلة بيضة لكنها تحولت إلى اللون الأحمر بسبب الدم، وكان فيه عود ديدن عود مكسور عليه أثار دم. الدماء كانت هي العنوان الرئيسي للشقة أو الاستوديو. في زاوية الصالة كان فيه كواية كهربائية، كواية ملابس، كان مكانها غريب يعني ملفت الانتباه، وشبه هنا مو بالعادة يكون هذا مكانها، يعني بالعادة الكواية تصير على طاولة كوي، شلون تجي في الأرض في ذا الزاوية. دقك عزام فيها حصل في آثار دم. الحمام تكرمون كان فوضى عارمة. على المغسلة، مغسلة الحمام، حصل عزام مقص وبرضو عليه آثار دم. الفريق كامل كان مو قادر يلحق من كثرة الآثار، بصمات ودماء وشعر وأدوات، وهذا يصور وهذا يمسح وهذا يرفع وهذا يحرز. عزام يدور معهم يحاول يستنطق مسرح الجريمة. رجع عزام من غرفة النوم ولقى فيها بلكونة مطلة على مكان السقوط في البهو. غرفة واسعة، سرير كان مبعثر، وفيه على الأرض مقابل السرير بركة دم واصلة إلى تحت السرير. نزل عزام على ركبته بوبز يبي يشوف وين يوصل الدم، حصل جوال مكسور وسكين صغيرة. كمية الأغراض اللي تنفع تكون سلاح الجريمة مهول. مسرح الجريمة يقول إن فيه قصة محبوكة، قصة خرافية ورا ذا السالفة. من قتل من؟ هل إبراهيم قتل خاله أخوه؟ هل إبراهيم قتل خاله بس أخوه انتحر؟ أو العكس، عمار قتل الخال وانتحر بعدها؟ طيب وش دور إبراهيم؟ وليه طلع حسب التصوير قبل ربع ساعة من سقوط عمار؟ هل أثناء جاء اتصال عزام يبلغه بالقبض على إبراهيم بعد محاولة هرب؟ هنا حس عزام أن الجريمة صارت واضحة والفاعل معروف، وبينهم وبينه بس الاعتراف وتقارير الأدلة إذا جت. رجع عزام للمكتبة بسرعة عشان يستجوب إبراهيم. إبراهيم صدم عزام بقصة عجيبة. قال فعلا كان في خلاف بين أخوي عمار وخالي ثامر، وأعتقد أن خالي ثامر خائن طماع يبي جدتنا تاخذ بيتنا حقنا اللي لنا، اللي أمنا أصلا مالها فيه وارثينه من أبونا، وهي ماخذ نصيبها منه كاش، بس حنا احتراما لأمنا بقيناه باسمها. شفت الأمور وسهالات ولا حد قال شيء، ولا توقعنا إن حنا بنصل إلى مثل هذه المشاكل. ليتنا نقلينا باسمنا قبل وفاتهم، أنا ما كنا نتوقع إن هذا كله بيصير. وخالي ثامر وجدتي معترفين إن البيت لنا، لكن ثامر طماع، وكنا ندري خصوصا عمار إن الخال يبي هذا الشيء يصير وناخذ ياخذ البيت علشان يصير الأمه نصيب، لأنه في النهاية هذه الفلوس كلها بتجي له وبيلعب على جدتنا بياخذ الفلوس. جدتنا أصلا وهو وحيدها وتحبه وتدلعه ولا تبكيت له لا من يوم صغير، وخصوصا إن ثامر ما أخذ الجدة ومانعهم من زيارتها، ما يبون يصير تواصل بين إبراهيم وعمار مع الجدة عشان يقنعونها بحركات ثامر، ما أخذ منها وكالة ويتكلم باسمها. مع زيادة التوتر والحدة والخلاف، خصوصا أن إبراهيم خاف من عمار يسوي أو يرتكب حماقات، قرر أنه يسوي جلسة مصارحة مصالحة، وأخذ خاله ثامر وحاول يحلوا الموضوع بهدوء هو وثامر بعيدا عن عمار، لأن دائما صوت العقل هو الصوت الناجح. كلموا على عمار، قال أنا في الاستوديو، راحوا لما أخذ خاله إبراهيم أخذ خاله ثامر، وكان برضو ثامر شوي متنرفز ومنفس. إبراهيم بسبب هذا الشيء صار هو اللي يسوق وثامر جنبه، مثل اللي قلنا في الصورة في التصوير لما وصلوا وطلعوا الاستوديو وبدوا يتكلموا ويتناقشون مع عمار، بدأ الصوت يعلى، عصب عمار وتلفظ بالشتم تجاه خاله. الخال تنرفز زودا على نرفزته وقال لعمار انطم يا فاشل يا مريض. فجأة عمار وانت بكرامة تفل على خاله، بصق على خاله تكرمون. الخال كذا بحركة سريعة صفقه كف. قام إبراهيم فرق بينهم، ما درى إلا وعمار جايب العود يضرب خاله، وخر خاله عن العود إلا والعود ينكسر على رأس إبراهيم. هنا سكت إبراهيم قدام عزام وأخذ نفس عميق كذا حزين، وعزام يقول كمل كمل. إبراهيم قال أنه داخ وطاح بسبب الضربة اللي جتها من القاطئة من أخوه، وهو على الأرض شاف خاله ماسك رقبة أخوه عمار ويخنقه. حاول يقوم ويشد خاله من أول مرة ولا قدر من الدوخة اللي جتها. المرة الثانية قام وشده وهو يحاول يبعده، يبعد الاثنين عن بعض، بس كان خاله الأقرب. ثم تفاجأ بعمار جايب الكواية وضرب راس خاله على طول، طاح انصدم. إبراهيم بعد ما شاف بركة الدم قرب من خاله يشوفه حي ولا ميت، حصل على قيد الحياة. قول إبراهيم كل اللي فكرت فيه وقتها أني لو كلمت الإسعاف راح يبلغون النجدة ويقبضون علي وعلى أخوي ومشاكل، وهو ماذا ما بعد مات. ووقتها ما عرفت تصرف، وطرى على بالي أشوف أحد معارفي دكتور يلحقه. إبراهيم تكلم وهو خايف ويبكي ويناشق صيح دموع. عزام كان فيه سؤال يدور براسه، ليش ما قال إبراهيم هذا من أول مرة؟ ليش تكت تقوله؟ وليش هرب لما جينا نقبض عليه؟ كان واضح أن الخوف، يعني الخوف منعه، والخوف دائم يعطل العقل، مثل ما أن الغضب هو الوقود المحرك اللي يقدر يخلي الإنسان الطبيعي العاقل المبتسم قاتل. كمل إبراهيم إفادته وقال كلمت واحد من أخويا طبيب، وهو الوحيد اللي أثق فيه، لكن جهازه مغلق. صرخت على أخوي عمار قلت له لا تسوي شيء لين أجي. طلعت بسرعة مفزوع مع السلالم حق الطوارئ الخلفية لأن ما فيها كاميرات، ولما نزلت وصلت السيارة اكتشفت أني ناس المفاتيح فوق. قررت أطلع الشارع وآخذ تاكسي يوصلني لشقة خويي. لما وصلت خوي الطبيب يقصد، ولما وصلت دقيت الباب ما رد، وانتظرت وأنا متوتر وأنا بقاعد أنتظر ولا أدري وش بيزين. ركبت لي تاكسي مرة ثانية ورجعت للاستوديو أنقذ ما يمكن إنقاذه. يوم وصلت إلا والنجدة والإسعاف في كل مكان، وأسمعهم يقولون جثة. انسحبت ما أدري شو السالفة، على طول توقعت إن الجثة جثة خالي. حسيت إني متورط ولا أدري شو زين، وقاعد كل شوي أشمشم أخبار. ثم اكتشفت بعدين إنه أخوي، لكن خلاص ما ينفع الندم. انفعل وصار يبكي 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 بشكل هستيري، يقطع ملابسه. حاول عزام يهديه، يا إبراهيم يا أخي سوي فيني اللي تبي، لكن والله أنا ما قدرت عمار. أنت بعزام، قال في نفسه يعني، ليش هو يفترض أني متهمة بقتل أخوه؟ طبيعي أنه يفكر التهمة قتل خاله دامر، لكن أخوه؟ قال عزام بخلي إبراهيم يرتاح. طلع يستعجل في تقرير النتائج حقت فحص الدم والبصمات اللي على الأسلحة والأشياء اللي رفعوها من الاستوديو والجوال المكسور. فردوا أن المعلومات المتاحة فقط أن الدم اللي في الغرفة على السرير والسكين العمار، الدم اللي على المقص في الحمام للخال، مدري أصح سأقول خال ولا ثامر، للخال ثامر، الجروح اللي على الصدر مطابقة للمقص اللي هو صدر ثامر، البصمات في المقص عليها اللي هي بصمات عمار، العود المتكسر عليه بصمات عمار، الدم اللي عليه اللي على العود دم إبراهيم، جزء من قصة إبراهيم صحيح بعد ما انضرب بالعود، لكن عزام قال باقي علامات استفهام في جثة عمار. وش تفسير علامات التقطيع اللي في اليد؟ ليش ما تكون القصة معكوسة أصلا والخال هو اللي حاول يقتل عمار، وعمار دافع عن نفسه ومسك السكين؟ كل اللي سواه إبراهيم أنه رتب كل القصة ومسرح الجريمة عشان يضللنا، وعلشان يصير عمار هو اللي يشيل التهم كلها، بينما إبراهيم الجاني يطلع منها وتخلص من الخال وتخلص من أخوه ويصير الإرث كلها الحالة. رجع حسام لإبراهيم في غرفة التوقيف وناقش في الاستنتاجات والتحليلات اللي توصل لها وضغط عليه وحاصره بالتناقضات اللي هو قالها واللي هو استنتج ضدها. قال له ليه ما قلت هالأحداث من أول؟ قال إبراهيم، يقصد أول مرة جاءه وهالمرة، قال إبراهيم لأن الأحداث صارت فجأة يا أخي، ولا عرفت تصرف، والخوف أعماني، غير أني لو أعترف وأقولك عن هذه القصة الأخيرة اللي قلتها لك الحين وش بيتغير؟ خلاص أخوي مات. قال عزام لكنك أخفيت المعلومات وكذبت، والأشد منها أنك ما بلغت السلطات. لو أنك متصل بالإسعاف والنجدة كان جوك بسرعة، الحقوا ينقذون أحد، أنقذوا شيء يمكن إنقاذه. إهمالك سكوتك كان السبب في أن نصل لمثل هذا. نزل إبراهيم راسه وبكى ولا عاد قدر يقول شيء. بكى عزام ورجع المكتبة يحاول ترتيب أفكاره، أخذ التقرير حق عمار وجلس يقرأ ويرتب الأمور في راسه، سواله سردية تحليلية كاملة. الجروح اللي في اليد الداخلية لعمار كلها من بطن الكف للخارج. لو بيدافع عمار عن نفسه كان المفروض الجروح تكون بالعكس للداخل. جرح الصدر اللي في عمار مقداره بالضبط ربع طول السكين، والسكين عليها بصمة عمار نفسه. بحث عزام في التقرير على فنيلة عمار اللي كان يرتديها، ما كان فيها أي قطع. هنا دق الباب، دخل أحد من التكاتف، خلاص عرفت وش معنى التكاتف، دي ومعاه تقرير. فتح عزام بسرعة وكان فيه تقرير إضافي عن مسرح الجريمة وفيه معلومات مهولة. أولها أن الحبوب اللي كانت على الطاولة عبارة عن مضاد للاكتئاب وما كان فيه إلا حبة واحدة، لكن أثناء المعاينة لقوا كم حبة طايحة في الأرض في الزاوية ما حد انتبه لها. يا عزام، مضادات الاكتئاب من دواعي استعمالها يعني أحد عنده حالات بيقول انتحار، واللي عندهم اضطراب ما بعد الصدمة من أسبابها مثلا فقد عزيز، حزن. كمل حسام القراءة وتبين أن الفنيلة اللي عليها دم كانت للخال ثامر بالكامل، الدم اللي عليها بدون ولا نقطة دم لشخص ثاني، وتبين أن فيه نقطتين من الدم بالبلكونة قليلة. وراجع العمار، هذا دم عمار، ولا يوجد في البلكونة آثار عراك أو اشتباك أو مضاربة، بس النقطتين دي نقطة الدم. وأحدث آثار بصمات البلكونة كانت رجلين عمار ويدينه على القضبان. حسام يرتاب، هلوس، اتصل على رشدان يبغى يستعجل في تقرير الجوال اللي لقوها، قال له اعرف لي المكالمات والرسائل الأخيرة ومن هو له الجوال. كمل قراءة التقرير واكتشف أن إبراهيم فعلا فيه ضربة في راسه حسب ما أكده في التحقيق وحسب روايته. كمل عزام رسم السيناريو للي حصل وقت ما نزل إبراهيم من الاستوديو حسب روايته بعد الحادثة، نزل من الاستوديو وخلى مريض الاكتئاب فوق الحالة في حالة فقدان للرغبة في الحياة أصلا، تاركه مع شخص مصاب وينزف دماء بيلفظ أنفاسه الأخيرة. طيب هل أحط نفسي مكان عمار؟ شاف خاله ينزف وصارع الموت وهو المتسبب بهالشيء، أو يمكن أن الخال تلفظ عليه مرة ثانية بعد ما طلع إبراهيم فراح عمار للحمام ولقى المقص وطعنه على صدره بعصبية لين مات. ثم بدأ يستوعب اللي سواه، وعادة اللي يرتكب جريمة لأول مرة تصيبه حالة هياج، ممكن يكسر يخرب يزيد من مصيبة، خصوصا إذا كان يصاحبها غضب، وهذا اللي سواه بالضبط، لأن الفوضى اللي في المكان كانت توحي بصحة النظرية. إلى الحين عزام سوي تحليلات ونظريات، وبسبب هالحالة الأخيرة بعد ما طلع إبراهيم، مو بسبب مشاجرة اللي صارت بحضور إبراهيم، وعزل الاستوديو الصوتي أيضا ساهم في أن ولا أحد من الموجودين أو الساكنين أو الأمن يسمع شيء، والشقة أو الاستوديو في دور علوي كبير، حتى الأمن تحت ما يسمعون من جهة البلكونة. عمار سحب خالة للحمام، حاول ينظف الدم بفنيلته بعد ما فصخها ما قدر. الفوضى وشرود ذهنه وحالة النفسية والعصبية كانت أكبر من تحمله، لدرجة نسى المقص على المغسلة وحاول يغسل يديه بعصبية ونرفزه ولا قدر. ثم راح ياخذ علاجه وأخذ حبوب كثيرة، عبى يده بالحركة اللي يحط كده ويدفها، وبسبب رعشة الخوف والرعب طاحت منها الأرض وتبعثرت مثل ما كانت في المعاينة، ومن التوتر قعد يأكل أظافره ويعضض الجلد اللي على الأصابع. لقى السكين في الغرفة، سكين فاكهة، لقى السكين في الغرفة وهو جالس قبالة البلكونة يحتري مفعول الدواء يهديه، وبشكل لا إرادي اكتشف أنه ماسك السكين بالعكس، يعني من النصل، من اللي يجرح مو من المقبض، لين انجرحت يده وشاف الدم ينزف. أولها ليده الثانية وهو يحاول يفكر، لما انجرحت يده الثانية وهو ما ينتبه لنفسه وشاف الدم والتفت على خاله الميت حالة الهياج العالية، أصابه الإحباط، ولا ما في شيء، خلاص يمكن انقاذه ويمكن خاله نازع قدامه ومات. قرر انه ينتحر، حاول يثبت السكين ويطعن نفسه في الصدر اللي ربع، لان ما لقوا الا بصمته، وما قدر يكمل للنهايه، صار ربع الجرح زي ما قلت لك. قرر يقطع الشريان من المعصب، بس الجروح ما كانت قويه ونافذه، السكين ما كانت قوية وحادة بحيث أنه توصل إلى أنه ينزف الدم ويموت. إن كان فعلا منتحر فأكيد كتب رسالة وبعدها كسر الجوال، إذا هو جواله، وما لقى في وجهه إلا البلكونة، وأخذ القرار في لحظة، قرر ينط، وعشان ما يخاف راح لها ركض من جوا الغرفة. وهذا هو التفسير الوحيد لنقطتين الدم، إنه ركض ونط بسرعة. هالأثناء جاء اتصال من رشدان بطحب الأفكار، تحليلات فرضيات ونظريات عزام، بس كان فيه معلومة عند رشدان مهمة، إن آخر رسالة صادرة من الجوال كانت مرسل رقم مجهول، نصها يقول: سامحيني يا حبيبتي، كان ودي أكون رجال على وعدي لك وأتقدم لك، بس أنا ارتكبت جريمة وصار في رقبتي دم، والدم هذا ما راح يريحني من عذابه غير أني أروح لأمي، أمي متوفية، هي اللي راح تكون أحن علي من هالدنيا. قولي لإبراهيم أني أحبه وأني عذبته وبهذلته وأني السيئة الوحيدة اللي في حياته. أنت تستهلين واحد أحسن مني، أنت أنقى وأجمل بكثير من أنك تعيشين مع واحد من أمثالي. قفل عزام المكالمة من رشدان، سكت شوي، قال في نفسه: أدري يا أخي، أحس في شيء غلط، في شيء في الموضوع، في حلقة مفقودة، في شيء مو مركب، ما أتقبل أن عمار سوى هذا كله، مستحيل. مضى يومه ويفكر، بكرة الصباح دخل عند سعادة خويلد وعلمه باللي صار. قال خويلد: يا أخي وش تبي أنت؟ خلاص ليش الوسوسة؟ الأدلة قدامك واضحة، أعرض نفسي، عنده اكتئاب وفي علاج اكتئاب موجود وبتحر ومقطع روحه ورامي نفسه وبصماته في البلكونه وش تبي؟ قال عزام ما ادري بس انا مو مرتاح. قالوا رب كيفك، لكن اذا بتتهم ابراهيم لازم تقريرك يكون فيه ادله ماديه تثبت ادانه ابراهيم، لا تفشلنا في المحكمه. مو بهقاوي واحاسيس. سكت عزام وراح دحرى عن ابراهيم واتصالاته. كل شيء كان يؤكد صدق ابراهيم. من بكرة وعزام في مكتبه دخل عليه واحد ما يعرف أول ما يشوف. قال وش أنت؟ قال أنا رامي، رامي صاحب الاستوديو. قال أنا توي اليوم الصباح وصلت من السفر. الصراحة يا غم انصدم، ما أدري اللي صار حقيقة ولا فيلم. قال عزام والله ما أدري، لكن إلا ما تبان الحقيقة. قال رامي ليه ما تبان الحقيقة؟ باينة مثل الشمس. قال عزام أي باينة الله يهديك. رامي يتكلم مع عزام وكأن عنده علم، شايف شيء، يدري عن شيء، ويشرح له مسرح الحادث وكأنه حاضر معهم. استغرب عزام من حاجتين. الأولى أن رامي عنده معلومات زي ما قلت لك يصفها كأنه شايفها، مع أن المعلومات عند عزام أن رامي مسافر ومكلمه وهو مسافر، ولا كان حاضر الموقع يوم المشكلة والحادثة. والأشد من هذا أن التحليلات اللي كان عزام يقولها قبل شوي متطابقة وقريبة مرة مع التحليلات، مع الكلام اللي قاعد يقوله رامي. يعني قاعد يأكد تحليلاته أن إبراهيم ترك عمار وعمار ارتبك وراح الخاله وسالفة المقص والجوال والرسالة، كلها تحليلات من عزام. لكن رامي غريبا قال نفسها شلون؟ قال رامي أنا أصلا جاي أطلب إذن باستلام الاستوديو، أبغى أنظفه وأرجع لإدارة البرج وتخلص منه، يعني كرهت عافته نفسي، والله كلفني كثير يا أخي ذا الاستوديو، صار يعدد التكاليف ومن ضمنها قال السيرفر حق الكاميرات. قال عزام أي سيرفر؟ قال رامي أنا حاط نظام أمني مرتب ولأني خاف من السرقة عندي كاميرات مخفية. هنا عرف عزام كيف رامي كان يقص القضية واللي صار والأحداث وكأنه عارفها وشايفها. انطلق وقال قم 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 بسرعة قم 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 الاستوديو. راحوا وأول ما دخلوا قال عزام وين السيرفر؟ طلع للسيرفر. كان السيرفر في مكان سري ومخفي ما يعرف إلا رام وما حد انتبه له، لا إبراهيم ولا ثامر ولا عمار. قال له عزام بسرعة شغل الكاميرات، وشغل الكاميرات وانصدم عزام، كل الكلام اللي قاله إبراهيم كان صحيح، لكن إبراهيم كان مخفي جزء من الحقيقة ما قاله العزام. وضح التصوير، اكتشف أن إبراهيم لما قال أنه نزل ونسى مفاتيحه ولا رجع وركب التاكسي وراح طق على شقة الدكتور، أن هذا مو بصحيح. صار راجع بسرعة، أول من ما اكتشف المفاتيح معه راجع فوق بسرعة ودخل على أخوه، وكان أخوه قاعد يبكي وحاول يهديه ولا هدى، وكل ما حالته تزيد سوء وجاري حدينه، وكان فعلا ماكل الحبوب من دون ما يعتدي عليه إبراهيم، ولا فيه أي اعتداء من إبراهيم تجاه أخوه عمار، بس قاعد يحاول يهديه. وكشف أنه فعلا كان يحاول ينتحر حسب ما تخيل عزام وحلل. ثم طلع عمار للبلكونة بسرعة، حاول إبراهيم يلحقه لكنه رمى نفسه بسرعة. إلى هنا كويس وأثبت أن عمار منتحر، لكن مو بهنا مشكلة. وش سوى إبراهيم بعد هذا؟ طالع شاف أخوه على الأرض، مسك راسه ما يدري يسوي، صفق وجهه، ثم مسك جوال أخوه بالمنديل علشان ما تطلع بصماته على الجوال، وكتب الرسالة. شك عزام كان في محله وأن الرسالة مو بمنطقي، لأن الكلام فيها يوحي بتلميع صورة إبراهيم، والأشد أن الرقم كان لمجهول وما عند عمار حبيبة ولا شيء. ولكنه يبغى يوهم السلطات. إبراهيم يبوهم السلطات أن أخوه كتب الرسالة الانتحارية علشان ما يتهمونه بالقتل، لأنه يدري أن أي واحد بينتحر بيكتب رسالة، وهو أصلا ما قتله لكنه كبرها على نفسه. حسام نفس عميق وسحب نسخة من التصوير ورجع إبراهيم في التوقيف وواجهه بالتصوير. انصدم إبراهيم وانهار، شلون جابت التصوير؟ هنا اعترف إبراهيم بكل اللي في التصوير. قرر عزام اتهام إبراهيم بعدم إبلاغ السلطات بالحادثة والإهمال في إنقاذ المصابين، التستر على الجريمة وتضليل السلطات، وصناعة أدلة مكذوبة. وأثبت عزام في تقريره أن وفاة ثامر كانت قتل، والمتسبب في وفاة ثامر هو عمار بسبب التصوير، وأيدها رواية وشهادة إبراهيم، وإن عمار انتحر ورمى نفسه من البلكونة حسب ما شاف في التصوير. في المحكمة اعترف إبراهيم بالتهم اللي نسبت له، ولكنه برر بخوفه وشدة مصابه، طلب من المحكمة أنها تشوف التصوير حالة ذعر حالة خوف. هذا أخوه، هذا خاله، روعة خلت ينشل تفكيره، وخاف يتهم بأنه هو القاتل ولا يصدقونه في انتحار أخوه، فكتب الرسالة علشان يؤكد صحة الانتحار. قررت المحكمة ثبوت إدانة إبراهيم، لكنها قدرت ظروفه الاجتماعية، حكمت عليه بالسجن المخفف لمدة سنتين. هنا نكون انتهينا من هالقصة المعقدة. أتمنى أنها عجبتكم، أتمنى أني ما تعبتكم في التفكير. أرجوكم لا تنسون الاشتراك في قناة مايكس وقناة جناية، نفرح بتعليقاتكم شتى أشكالها وأطيافها وأنواعها. أشكر من خلف الكواليس أحمد في الصوت ورند في إدارة المشروع ما قصرت، وفيلم ميكر محمد وشبكة مايكس. في أمان الله.